بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رحمه الله: قال الحسن البصري: قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال: أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. سيأتي في آخر كلام من كثير أن الآية أعم من تطهيره من النجس والأذى، بل من الأمور الحسية والمعنوية، وأيضا أن يكون بناؤه على الإخلاص. قال: وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عهده وعهدنا؟ قال: أمره. وفيه الحسين بن داود المصيصي ضعيف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا قال. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا، وأثر عبد الرحمن بن زيد صحيح عند ابن جرير. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، قال: من الأوثان. وهذا بعض التفسير، وهو يشمل هذا والذي قبله، وأيضا تطهيره من المعاصي والسيئات والمخالفات. وفي أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله عند هذه الآية أنه يدخل في قوله أن طهر بيتي تطهيره من المعاصي، قال: ومنها التصوير. يقول الشنقيطي: منها التصوير، فإنه من هذه الأمور المحرمة التي يجب أن يطهر الحرم المكي والمدني أيضا منها. وهذا في زمن الشنقيطي رحمه الله تعالى، مع أنه في زمنه لم تكن هذه الجوالات موجودة، إنما شيء من آلات التصوير التي كانت تستعمل للجهات الرسمية ربما وبعض الأشخاص. فكيف لو رأى الإمام الشنقيطي ما عليه الناس في الحرمين، إذ جعلوا هذه المعصية هي أكثر مما يقومون به من العبادة عند كثير منهم، بل بعضهم رأيناه يترك الصلاة، الناس يصلون والإمام يقرأ وقد انتهى من الفاتحة وهو يصور، ولا يدخل في الصلاة إلا وقد مضى الإمام في قراءة السورة. قال: وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طهر بيتي للطائفين، إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. وهذا صحيح عن مجاهد، وهو أن الآية عامة ليس خاصة بالشرك ولا بالأقدار والنجاسات، بل حتى بالباطل وقول الزور والرجس والمعاصي، وأن يكون ذلك المكان خالصا للطاعة والعبادة والتوحيد. قال: قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة أن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك. وهذا صحيح عن عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء وقتادة، ومعناه كما يقول أهل العلم التخلية والتحلية. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة في حجة الوداع إلا بعد أن أرسل في العام التاسع من يأمر بمحو الصور وكسر الأصنام والتحذير من المعاصي وألا يطوف بالبيت وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. التخلية والتحلية أي إبعاد المعاصي والشرك والخنا وإدخال الطاعة والتوحيد والعبادة. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله للطائفين يعني من أتاه من غربة، يعني الذي يأتي يطوف وهو ليس من أهل الحرم، والعاكفين المقيمين فيه، وهذا صحيح عن سعيد بن جبير، وهكذا روي عن قتادة وهو حسن عنه، والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير، أي طاهر البيت لمن دخل الحرم سواء كان من أهله أو كان زائرا من خارج. قال يحيى القطان عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين قال من انتابه من الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين، وهذا فيه ضعف. وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي، وأبو بكر ضعيف شديد الضعف، عن عطاء عن ابن عباس قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين، أي ليس المراد بقوله والعاكفين أي الذين هم معتكفون، لا لا يلزم هذا، المهم أنهم مقيمون. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت قال قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون، قال لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به وهو صحيح. قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب، وهكذا المرأة التي كانت تقوم المسجد كانت تنام فيه، فليس من الممنوع أن ينام الشخص في المسجد وإن أجنب، فهذا لا يضر، يذهب ويغتسل إذا احتلم في نومه، فهذا لا يضر، ليس دليل على المنع من المسجد من أن ينام فيه أحد. وقد كان أهل الصفة ينامون في المسجد ومن البعيد ألا يحتلم ويجنب أحدهم. قال وأما قوله تعالى والركع السجود فقال وكيع عن أبي بكر الهذلي، والهذلي ضعيف، عن عطاء عن ابن عباس والركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، ضعيف، فيه المصيصي وفيه الهذلي، وابن جريج لم يسمع من ابن عباس، وكذا قال عطاء وقتادة. والشاهد أنه أن الحرم يهيأ ويطهر وينظف لمن أتاه مقيما معتكفا طائفا مصليا راكعا ساجدا، وقد قامت المملكة العربية السعودية وفقهم الله بهذا أحسن قيام في تهيئة الحرم لزواره والمقيمين فيه والعاكفين والمصلين والطائفين، إلا هذه المعصية التي يفعلها زواره من مختلف العالم فهم لا يرتدعون عن هذا، ومن الصعوبة منعهم، من الصعوبة منع الكل، ولكن لو أنه يعني يجعل ضوابط لهذا الأمر بحيث أنه لا يسمح لكل من طاف أو شغل الناس في وقت الصلاة ونحو ذلك، ولكن الناس سراعا إلى المعاصي أكثر مما هم يقفون عند حدود الله تبارك وتعالى. العلماء في الحرم تجد أحدهم في حلقته المئات وهو يحذر من التصوير، وهم يصورون في حلقته، هم في نفس الحلقة يصورون وهو يتكلم عن التصوير، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. حضرت قبل 20 سنة تقريبا أو أكثر من 20 سنة في عام 1425 درسا للشيخ صالح اللحيدان رحمه الله، وكانت امرأة في آخر حلقته واقفة تصور، أو لا ما تصور، واقفة متبرجة، فسأله سائل في أثناء الأسئلة ما نصيحتك يا شيخ لبعض النساء التي تأتي إلى الحرم وتكشف وجهها وتتبرج وتسبب الفتنة للناس وهي تستمع؟ فتكلم الشيخ وقال هذا لا يجوز، عليها أن تتقي الله، لا يجوز للمرأة أن تتبرج ولا يجوز أن تؤذي المصلين، المهم تستمع الفتوى بكل خضوع وخشوع على ما هي عليه، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. قال ابن جرير رحمه الله فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ ولو نظرت إلى أخطاء الزائرين لا رأيت العجب العجاب، لما كان دخولنا أول مرة في ذلك العام استغربت من كثرة المخالفات، يعني أشياء ما كنا نعرف أنها ستكون في الحرم، فجعلت أكتب المخالفات في الحرم، وكان ستجمع رسالة كبيرة بعضها من الزائرين وبعضها من المصلين والقائمين والخطباء والأئمة، أخطاء كثيرة جدا في صلاتهم في. وبعد ذلك تركت، قلنا ما وجدنا إلا الحرم نجمع المخالفات في الحرم، تركناها من ذلك الزمان ولم أكتب شيئا. وإلا هي أخطاء كثيرة وخاصة من الزوار، كل واحد يأتي من بلده فيأتي بالبدع التي تعود عليها في بلده يطبقها في الحرم وبجانب الكعبة، بل أعظم من هذا أن بعضهم يأتي بالشرك وهو الكفر، يأتي للزيارة والعمرة أو للحج ويأتي بالشرك معه من دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك. قال: وأجاب بوجهين، أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أن طهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. إذن قوله طهر بيتي أي مما كان في ذلك الزمان. قال: قلت هذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هكذا يفهم من الآية أنه يطهر من هذا كله وقد يكون موجود. والجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له، فيبنياه مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار. قال: فذلك قوله: عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أي ابني بيتي على طهر من الشرك بي والريب، كما قال السدي: أن طهر بيتي ابني بيتي للطائفين. وقد تقدم أن هذا الأثر ضعيف، لكن لا يمنع أن الآية تشمل هذا، فالله أمرهما بتطهير البيت أي في بنائه وتأسيسه وإبعاد عنه الشرك الحسي والمعنوي وتنظيفه من القذارات والنجاسات والمعاصي والسيئات. قال: وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له، للطائفين به والعاكفين عند والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به، فأيهما أفضل؟ من يقول أيهما أفضل، الصلاة أم الطواف؟ لا تنظروا في الكتاب، ما أيهما أفضل؟ الصلاة بمئة ألف صلاة، الصلاة عنده بمئة ألف صلاة يكفي هذا. فقال مالك رحمه الله: الطواف به لأهل الأمصار أفضل. وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقا، وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولهذا هذه المسألة بقية في بناء البيت وما ذكر عند هذه الآيات، وقد أطال فيها رحمه الله تعالى.